الحمد لله. قال رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن الصخر على الصحيح من أقوال أهل العلم، كان يحفظ من الأحاديث ما لا يحفظ غيره، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبسط رداءه، فبسط أبو هريرة رداءه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك كان يحفظ الحديث، وكان حريصا على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السؤال، حتى قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد علمت يا أبا هريرة ألا يسأل عن هذا الحديث أحد قبلك، وذلك لحرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وله قصص مع النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه يسأله عن مسألة، وهو يريد أن يدعوه للطعام لأنه كان جائعا، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقني يا أبا هريرة. فلحقه فحلبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناولهم. وكانوا مجموعة، وأبو هريرة في شدة من الجوع، كان يرجو أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب يا أبا هريرة. فشربوا حتى شبعوا جميعا، وفضل فضله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب يا أبا هريرة. فشرب، ثم قال: اشرب. فشرب، ثم قال: اشرب. فشرب، حتى قال: والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. وصبروا من أجل العلم ومن أجل الدين، ومع ذلك قال: بخن بخن، لقد أصبح أبو هريرة يمتخط بالمناديل، حيث كانوا يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم وحالهم دون ذلك. ثم طالت بهم الأيام، فما صار أحد منهم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. والتفرغ لطلب العلم مفيد، فأبو هريرة رضي الله عنه أسلم بعد الحديبية، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، ومع ذلك حديثه أكثر الحديث، والسبب أنه تفرغ حين شغل الناس، وحضر حين غاب الناس، حتى قال ذلك عن نفسه: يقولون أكثر أبو هريرة. ويرحم الله إخواني من الأنصار، شغلهم العمل بمزارعهم، ويرحم الله إخواني من المهاجرين، شغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. فالعلم يحتاج إلى صبر، لكن الصابر قد يتحصل على علم كثير في فترة وجيزة إذا تفرغ، بينما إذا لم يتفرغ قد لا يتحصل على ذلك. المهم أن قصة أبي هريرة رضي الله عنه مليئة بالحكم، ومليئة كذلك بالعبر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. والحديث له قصة، وهي أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل جاء في حديث ابن عباس خارج الصحيح وهو الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أكل عام يا رسول الله؟ الأمر الأول مطلق وأن على الناس حج، فسأل الرجل: أفي كل عام؟ يعني يتكرر الحج كالصلاة تتكرر في كل وقت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. والواجب على الإنسان لا سيما في زمن التشريع ألا يسأل عن شيء لم ينزل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس جرما رجل سئل عن شيء لم يحرم فحرم بسببه. وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل ويعيبها، وربما غضب حين أكثروا عليه في المسألة، حتى جثى عمر على ركبتيه فقال: تبنى إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن هذا الإسلام يسر، لأن الله عز وجل فرض على عباده الحج مرة في العمر، وليس على كل أحد، وإنما على المستطيع، لمن استطاع إليه سبيلا. وفيه أن العبادات تتفاضل وتتنوع، فلما كانت الصلاة سهل الوصول إليها وسهل المبادرة إليها فرضت على الجميع، ولما كان الحج فيه من المشقة ما لا يستطيعه إلا ذوي اليسارة وكذلك ذوي الصحة سهل الله عز وجل شأنه. وفيه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، وأنه على الفور على الصحيح، إلا أن تأتي قرينة تصرفه عن ذلك. وفيه أن المفروض ما فرضه الله عز وجل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله كما تقدم في الحديث الذي سلف: أمرت أن أقاتل الناس. فهو مأمور بأمر الله عز وجل. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فيه سؤال العالم إذا أشكل على الطالب شيء من العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وهذا من رحمة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أمورا خشية أن تفرض على الأمة، ترك قيام رمضان في المسجد جماعة خشية أن يفرض على الناس، وترك الوصال ونهى عنه خشية أن يفرض على الناس، وهكذا. فكان صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والنهي هو طلب الترك على وجه الاستعلاء، أي من الأعلى إلى الأدنى، كما أن الأمر هو طلب الفعل. فمن حيث الطلب الأمر والنهي طلب، لكن طلب فعل في الأمر وطلب ترك في النهي. وقد أمر الله عز وجل بامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: فاجتنبوه، أي ابتعدوا عنه واتركوه وجوبا، صغر أم كبر، دق أم جل. وما أمرتكم به، وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ومنه الواجبات ومنه المستحبات ومنه المباحات. فمن الواجبات الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومن المستحبات ما أمر به من الجلوس للشرب، أو كذلك صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء، وقال بين كل أذانين صلاة. ومن المباحات مثل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهذا على الإباحة. قال فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من رحمة الله بعباده أنه في المنهيات أمرهم بالاجتناب فورا، وذلك أن المنهي ترك لا يحتاج إلى كلفة من الإنسان إلا أن يجاهد نفسه فيبتعد عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الفعل عن الأمر فهو طلب فعل، وهذا الفعل قد يشق على الناس في بعضها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا كقول الله فأتوا منه ما استطعتم، وهذا كقول الله فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالدين مبني على التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. ثم قال فإنما أهلك الذين من قبلكم، أي اليهود والنصارى، وهذا غالبا لأن أهل اليهود والنصارى أهل كتاب، وخبرهم كان سائرا لا سيما حين أنزل الله عز وجل القرآن، فنهى الله عز وجل عن مشابهتهم، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الهلاك حسيا، وقد يكون الهلاك معنويا، فممن أهلكوا حسيا كأصحاب السبت حيث جعلوا قردة وخنازير، مصحوا وأهلكوا. وقد يكون معنويا بحيث ضعف إيمانهم وسلب منهم الخيرية التي كانوا فيها، فإن الله عز وجل يقول عن بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالم زمانهم، ثم سلبت منهم هذه الفضيلة وأعطيت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال كثرة مسائلهم، أي سبب هلاكهم لأمرين: الأولى كثرة مسائلهم، يسألون أنبياءهم ورسلهم عما لم يقع، فإذا ما وقع تنكروا لهم ولم يعملوا بأمرهم. ومنها ما قصه الله عز وجل في سورة البقرة، لأنهم قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، نهاهم عن السؤال وحذرهم أنهم قد لا يستجيبون لأمر الله، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقالوا لنبي لهم نعم. وممن جعله الله عز وجل قائدا لهم طالوت، فاعترضوا على ذلك وقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وهكذا حين أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، لو امتثلوا أمر الله لأخذوا أي بقرة وذبحوها ووجدوا الآية فيها. فقالوا أتتخذنا هزوا؟ قال معاذ الله نكون من الجاهلين، يعني جعلوا النبي عليه السلام كأنه يمزح معهم، يذبحوا بقرة كأنه يمزح معهم، كما تقول لصاحبك حين تتخاطب معه منك جد أم تمزح؟ هذا لا يليق مقام نبوة ومقام رسالة. وهم يقولون ويعترضون عليه، فما زالوا يسألون ويسألون ويكررون حتى شدد عليهم فذبحوها وما كادوا يفعلون. فكثرة المسائل من أسباب الهلكة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن يسألوه، كما في حديث أنس الصحيحين: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأل ونحن نسمع، لأن البادي ليس عليه حرج في السؤال، أما أهل المدينة الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نهاهم عن السؤال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ولذلك تجد في القرآن قليل يسألونك، قليل جدا، بخلاف ما عليه اليهود من كثرة المسائل. ولهذا كان السلف يعيبون المسألة أن تأتي وتسأل في شيء لم يقع، أو تأتي وتسأل عن شيء لم لا يخصك. فقد رأينا من هذا الصنف الشيخ الفوزان حفظه الله، إذا جاء أحد يسأله عن مسألة لا تخصه يقول له: وقعت فيها أم غيرك؟ يقول: غيري. قال: يأتي يسأله، لأن بعض الناس ليس القصد من السؤال رفع الجهل، وإنما يريد ربما الترفع على الإنسان أو التعيير للإنسان أو غير ذلك. وإلا إذا سئل عن علم يجاب. وفي بعض الأسئلة حرج، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجد أحدنا مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكره المسألة وعابها، فعاد إليه فقال: يا رسول الله، أرأيت إن وجد أحدنا مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. فلما جاء في الثالثة قال: يا رسول الله، لقد ابتليت بما سألتك عنه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأوتي بها، فأقسم الرجل أنه ما كذب عليها خمسا وأقسمت هي خمسا، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بعد اللعان. قال: واختلافهم على أنبيائهم، وأيضا مما أهلكوا به أنهم اختلفوا على أنبيائهم فيردون أوامرهم ويعصونهم ويتنكرون لهم. ومن ذلك ما أخبر الله به عن موسى عليه السلام حين سيره الله إلى بيت المقدس بطلب منهم، حيث سألوا موسى أن يسري بهم إلى الأرض المقدسة وأن يفتح الأرض المقدسة. فلما سألهم القتال معه قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. فكم من القصص القرآني والقصص النبوي الذي يبين هلاك هذه الطائفة من أهل الكتاب بكثرة المسائل وبالاختلاف على الأنبياء. فالواجب على المسلمين السمع والطاعة، والعمل بما أمرهم الله عز وجل به ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، والبعد عما نهاهم الله عز وجل عنه، والبعد عن أسباب الهلكة. وقد تكلمت عن بعضها في كتابي المبحث البديع عن أسباب وحلول ونتائج التميع، وذكرت هذا الحديث من جملة أحاديث حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الهلاك. وأعظم سبب للسلامة الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والحمد لله رب العالمين.